أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أخذنا في الحصص السابقة مقدمات في الكلام عن القياس، وهو الدليل الرابع بعد الكتاب السنة الإجماع القياس في المذكورات هنا، وإلا فقسمنا الأدلة إلى قسمين: قسم أدلة متفق عليها وقسم أدلة مختلف فيها، وهذا أول الأقسام المختلف فيها. القياس، القياس قلنا إن هو حمل فرع على أصل في حكمه بسبب علة جامعة بين الاثنين. يبقى الحاق فرع بأصل في الحكم بجامع العلة بينهما أو بسبب علة موجودة بين الاثنين. القياس حتى يكون قياسا صحيحا لابد من تحقق العلة اللي كانت في الأصل، لابد من تحققها في هذا الفرع. لذلك نقول إنه لابد من معرفة ما هي العلة، ونقول أركان القياس أربع أركان زي ما أنتم عارفين. ركن الأول وهو الأصل، وبعدين يخلي مع الأصل الحكم بتاعه والعلة الموجودة فيه، يبقى ثلاث حاجات تتعلق بإيه؟ بالأصل. وبعدين الرابع اللي هو الفرع. أصل وفرع وحكم وعلة. الأصل عرفنا أن حكم شرعي سواء جاء في القرآن أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه. العلة مع الحكم، هل هذا الحكم حكم معلل؟ يعني حكم عقلي يتعرف بالعقل أن في علة تسببت في هذا الحكم، ولا ما فيش وسيلة لذلك؟ فإذا لم يكن هذا الشيء الحكم يعقل المعنى اللي فيه، يبقى لا قياس، لا إلحاق. هنلحق إيه بي إذا كنت أنا مش ما لا أعقل العلة اللي موجودة ليه أمرني بصلاة الظهر أربعة والمغرب ثلاثة والفجر ركعتين؟ هنا طالما العلة غير معقولة المعنى يبقى هذه تعبدية، ما فيش وجه الإلحاق وأقول القياس. لا، العلة معقولة المعنى مع الحكم، هذه تسببت في كذا، في والله مشقة تسببت في رفع الضرر، يبقى هنا علة عرفتها تسببت في حكم عرفته، يبقى ممكن نلحق به غيره من الأشياء. هذه ذريعة تسببت في الوقوع في المحرم، ودي زيها برضو ذريعة، يبقى الحكم أن هذا حرام إن أنا أقع فيه. يبقى على ذلك إذا كانت العلة معقولة المعنى، يبقى في هذه الحالة بنلحق بهذا الحكم غيره من الأحكام أو غيره من الفروع اللي تكون مشابهة لهذا الأصل. يبقى حنرجع نقول إن عندي أربع أركان للقياس: الأصل وحكمه وعلة هذا الحكم، وبعدين الفرع اللي أنا أقيسه عليه. الأصل عرفنا أنه مسألة لها حكم، الفرع عرفنا أنها مسألة جديدة عايز أعرف لها الحكم. حكم الأصل عرفنا نص من كتاب أو سنة أو أجمع العلماء على شيء، بقي لي العلة، والكلام الآن كله بقى في هذه العلة. إيه تعريف العلة؟ العلة عبارة عن إيه؟ وصف ظاهر منضبط بس كده. يبقى هنا كان له تأثير في وجود هذا الحكم. العلة يقول لي لابد من شروط لهذه العلة حتى تصح أن تكون علة، لابد من شروط لها. من شروط العلة أن تكون وصفا ظاهرا، مش كده؟ يبقى ما هوش وصف خفي، لا، وصف ظاهر. لابد أن يكون هذا الوصف منضبطة، يعني ما هوش سايح إن أي حد ممكن يدخل فيه ويقول أنا تبع هذه العلة، لا، لابد أن ينضبط. لذلك قلنا كل علة تنبني على إيه؟ على حكمة. والغرض من الشريعة تحقيق العلة ولا الحكمة؟ الحكمة، بس الحكمة مش منضبطة فجعلت لها عللة. فلما يقول لي المشقة ممكن تكون جنسا، جنس المشقة ينبني عليه جنس التخفيف، لكن لازم تديني أشياء صورا لها عشان تبقى محددة، وما يدعيش كل إنسان أن هذه مشقة موجودة عنده. يبقى العلة لابد أن تكون وصفا ظاهرا، أن تكون وصفا منضبطا، أن تكون هذه العلة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، يبقى لابد أن تكون وصفا إيه؟ متعدية. يبقى وصف ظاهر، وصف منضبط، وصف متعدي عقلنا المعنى اللي فيه، معقولة المعنى، كمان لم تشهد الشريعة بإلغائها. ممكن تكون علة بس الشريعة ألغت هذه العلة، يبقى على ذلك لابد المناسبة، وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا لهذا الحكم، يعني العقل يعقل المناسبة بين هذا وهذا، متعدية لم تشهد الشريعة بإلغائه، ما دامت الشريعة وألغت هذا الوصف. طالما ذلك توفرت فيها الخمس الشروط، يبقى نقول هذه العلة إلا أثرت في الحكم، وإذا وجدنا مثلها في الفرع ينبني عليه هذا الحكم. جاء بعد كده كلمنا عن المناسبة بين الحكم والعلة. المناسبة يعني هذه العلة أثرت في هذا الحكم، ولا تأثير أخف شوية فسماه لائمت هذا الحكم. ما فرق إن أنا ضربت إنسان فأثرت فيه عملت له كدمة، أو إنه جالي حكم والله ده الحكم ده مناسب أوي لهذا الشيء فسماه ملائم. ملائم هل هي السبب في الحكم ولا ملائمة لهذا الحكم؟ فأم قال لي والله قسم لي العلل هذه بالنسبة للتأثير والأعيان والأجناس. الحكم والعلة، العلة إما بعينها وإما بجنسها، الحكم إما بعينه وإما بجنسه. يبقى عندي عين وجنس وعين وجنس، أما أعمل تباديل بينهم حيبطلعوا لي كام؟ أربعة. أحط العين مع العين والعين مع الجنس، الجنس مع العين والجنس مع الجنس، يبقى عندي كده أربع أنواع. نوع واحد فقط اللي هسميه المناسبة بين العلة وبين الحكم، التأثير. مناسبة مؤثر، يقول لي إذا كان عين العلة أثرت في عين الحكم، عين العلة أثرت في عين الحكم، الآن هذا اسمه مناسب إيه؟ مؤثر. فنيجي نقول هنا إسقاط الصلاة عن المرأة في أيام معينة، أسقطت الصلاة، أسقطنا عنها الصلاة، هذا عين حكم مش كده؟ ولا حكم شائع نقول إنه إسقاط كل حد عنها؟ لا، بنتكلم عن الصلاة، إسقاط الصلاة عن المرأة في هذه، إيه اللي أثر فيه؟ قال لي الحيض. يبقى عين علة، الحيض أثر في عين الحكم، أسقطنا عنها الصلاة، أسقطنا عنها الصيام بعلة وهي الحيض. يبقى الحيض أسقط الصيام، لما نظرنا لدي مع دي قلنا عين في عين، يبقى هذه علة إيه؟ مؤثرة، علة مؤثرة. ما يمنعش ان احنا نحتج بهذا المثال مع غيره على باقي الاصناف، او احط حبة حاجات هنا اقول اثرت في كذا، وحبة حاجات هنا اقول كان الاسباب بتاعتها كذا، اقول جنس في جنس زي ما هيت. لكن هذا اول شيء المناسب المؤثر اللي بيؤثر بعينه، عين العلة في عين الحكم اللي عندنا. ضربنا له المثال بذلك، كذلك قوله سبحانه وتبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الحكم دفع المال، الحكم دفع المال، ليه تدفع المال لهم؟ بسبب الرشد. يبقى إذا رشد الإنسان استحق أن يأخذ مال، يبقى عين الرشد هذا أثر في الحكم أنك تدفع إليه هذا المال. طيب المناسب الثاني وهو المناسب الملائم. الملائم وقال لنا في التعريف بتاعه اللي هو عبارة عن وصف لم يقم دليل من الشارع على اعتباره بعينه علة للحكم، يبقى العين مش هي علة لعين الحكم، ولكن الجنس بتاعه يكون علة لعين الحكم، أو أنه يكون الجنس علة لجنس الحكم، أو العين علة لجنس الحكم. يعني بيقول لك الدليل ما قامش على انه هو ده ما عدا بس، ولكن ادى شيء اوسع من ذلك، قال لك اعتبار الجنس في الجنس، او الجنس في العين، او العين في الجنس، او قام دليل شرعي من نص او اجماع على اعتباره بعينه علة لجنس الحكم، هي مش لعين الحكم ولكن لجنس الحكم، او اعتبار الجنس بتاعه علة لعين الحكم او لجنس الحكم، ده نسميه المناسب الملائم. الأمثلة تبين هذا الشيء، مثلا وكلام ذكرناها قبل كده لكن يعني بنعيد عشان ندخل في الموضوع بتاعنا، ثبوت الولاية للأب على تزويج ابنته البكر الصغيرة. ثبوت الولاية، الولاية والولاية في فرق بين الاثنين، هي الاثنين في معنى السيطرة، السيطرة في معنى انه التحكم، ولكن الولاية دايما تيجي بمعنى ولاية الأحكام لولي الأمر، يعني فهو في الوالي ومن الولاية هنا، لكن الولاية على الصغار، الولاية على الأموال، الولاية في المهجور، مش عارف ايه، هذه تكون الولاية بالفتح، وأصلها من الولي، والولي معنى القرابة، يعني الأقرب الإنسان اللي يكون عليه، أو الذي يليه، يلي الإنسان يكون حاجرا عليه أو يكون مسيطرا عليه. طيب، ثبوت الولاية للأب على تزويج ابنته البكر الصغيرة. ثبوت الولاية للأب، العلة عبارة عن إيه؟ عند الأحناف يقولون الصغر، ما هيش البكار. عند الشافعية يقولون لا، البكارة ما هيش الصغر. هنا أي سبب الخلاف؟ تعرفوا في النكاح سبب الخلاف بين الاثنين، إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البكر أنها تستأذن البكر، يبقى لها إذنها وإذنها صماتها، ولنا لا نكاح إلا بولي، يبقى هنا أي نكاح لا بد من الولي، لكن الأيم تستأمر، يبقى لها أمر، ما حدش يقدر يجبرها، فقالوا طالما هذه تستأمر فيطلب أمرها، تقول أيوة أريد زواج أو لا، يبقى لا أحد يجبرها، يبقى العكس فيها في البكر. طيب، هل البكر لكونها صغيرة ولا لكونها بكرة؟ هنا النظر في مناط الحكم، هنا تنقيح هذا المناط. هل البكر لكونها بكرة؟ طيب، لو كانت بكرة ما تزوجتش عندها 50 سنة، هل يكون نفس الحكم نفس البكر الصغير اللي عندها 9 سنوات، ولا إن يفرق بين الاثنين؟ ده اللي نظر إليه الأحناف، قالوا لا، النظر اللي سماها بكرا لأن العادة البكر أنها تكون صغيرة، فنظر للعادة فوصفها بذلك، يبقى الولاية من أجل الصغر لكونها صغير، يبقى الصغر أثر في عين ولاية النكاح، الصغر أثر في عين ولاية المال، الولاية المالية، في ولاية الحجر من الولي على الصبي الصغير في ماله لغاية ما يكبر، فهنا كأن الصغر أثر في أحكام، يكون وليا على صغير، وليا على صغيرة، وليا في النكاح، وليا في المال. نسمي الجملة دي جنس ولا نسميها عين؟ جنس. يبقى جنس ايه؟ الولاية، جنس الولاية. يبقى حادي الأولى قلت العلة وهي الصغر عين، الصغر أثر في جنس الولاية، يبقى هذا نسميه مناسب ايه؟ ملائم. هذا المناسب الملائم، لأن ما جاتش الشريعة قالت من أجل الصغر يكون كذا، وإذا جات في صورة ما جاتش في باقي الصور، فلذلك قال لك هنا إنه اللي ناسب لهذه الأحكام إنه عين الصغر، فهذا مناسب ملائم. طيب، الوصف اللي اعتبر الشارع جنسه علة لعين الحكم، علة لعين أو علة لجنس الحكم. طيب، علة لعين الحكم، مثلا جبنا حكما واحدا من الأحكام وقلنا الجمع بين الصلاتين، هذا عين حكم ولا مش عين حكم؟ تجمع بين ظهر عصر، تجمع بين مغرب وعشاء. طيب، هتجمع بين ظهر وعصر إذا كنت مسافرا، مش كده؟ إذا كنت في مكة وفي في في عرفات، تجمع بين الظهر والعصر هنالك، مش كده؟ طيب، تجمع بين الظهر والعصر المرأة المستحاضة اللي محتاسة في دمها، فكل شوية أنا مش أجمعي بين الظهر، يجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر نازل وما يقدرش يرجع، صورة المستحاضة، صورة المطر، صورة السفر، صورة المشقة في 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 أمر من الأمور. جمع المجموعة دي كلها إيه نقوله؟ جنس المشقة، جنس المشقة. يبقى هنا جنس المشقة أثرت في حكم واحد الآن أتكلم عنه وهو الجمع. يبقى جنس أثر في عين نسميه مناسب إيه؟ ملائم. يبقى الجنس ده هعبر عنه إنه مشقة، مشقة في السفر مش كده، مشقة في الحجاج وهم في عرفات إن يروح يتوضى لكل صلاة ويصلي كل صلاة على وقتها عشان يتفرغ للدعاء، مشقة. فقال له اجمع بين الظهر والعصر. مشقة للمرأة المستحاضة اللي تتوضى لكل صلاة وقد يشق عليها تغيير الثياب وقد فاجمعي بين الظهر والعصر. قالوا جمع صوري أو جمع حقيقي. يبقى هنا سفر أو مطر أو في عرفات أو الإنسان اللي أو المرأة المستحاضة، يبقى هنا مجموعة أشياء سمينا اللي فيها المشقة، مشقة. يبقى جنس المشقة ناسب الجمع بين الصلاتين، ناسب الجمع بين الصلاتين. يبقى هنا يقول لنا وصف اعتبر الشارع الحكيم جنسه علة لعين الحكم. طيب الوصف اللي نقول جنس في جنس، جنس في جنس، المجموعة اللي احنا ذكرناها دي كلها جنس ولا مش جنس؟ أثرت في ايه؟ الجمع بين الصلاتين. ممكن اشيل كلمة جمع بين الصلاتين واقول تخفيف، صح كده؟ طيب نشوف حاجة تانية. المرأة الحائض وهي حائض نقول لها لا تصلي ولا تصومي. يبقى الحيض لما كان مشقة على المرأة أثر في أن تترك الصلاة وأن تترك الصوم. ضيف الحيض على المسائل اللي قلناها، الحيض من أجل المشقة ولا لا؟ من أجل المشقة، والمسائل اللي فات من أجل المشقة، يبقى كله هيجمعها إيه؟ مشقة. هنا ناسب التخفيف في الحكم ولا لا؟ تيجي في غيرها من الأحكام تلاقي مشقة على الإنسان. أراد إنسان أن يسافر وكان صائما في نهار رمضان، شق عليه السفر، يا إما يرجع يا إما يفطر، شريعة قلت له إيه؟ أفطر. يبقى هنا المشقة بسبب السفر ناسب التخفيف بأنه يفطر ويقضي بعدها. يبقى وجدنا جملة أشياء ناسبت جملة أحكام، العامل المشترك بينها إيه؟ مشقة جلبت تخفيف. بجنس المشقة يأتي بجنس الإيه؟ التخفيف. جنس المشقة يأتي بجنس التخفيف. إذا كانت مشقة على المرأة وهي مستحاضة فجلها من التخفيف إن إجماعي بين الصلاتين. كان مشقة على المصلين إن هم يصلوا المغرب والمطر شديد جدا ما يقدرش يرجعوا للمسجد مرة ثانية، كان يجمع المغرب مع العشاء بسبب ذلك فناسب التخفيف. كان مشقة على المرأة الحائض إنها تقدر تصوم فالشريعة منعتها بل حرمت عليها ذلك وقالت لها تقضي بعد رمضان. كان مشقة عليها أن تصلي منعتها من الصلاة وقالت لها ما تقضيش حتى لا يشق عليك ذلك، فناسب جنس المشقة جنس التخفيف. يبقى على ذلك نقول إن المناسب الملائم ثلاث أنواع، نوع منه هو ما يؤثر بعينه في جنس الحكم، النوع الثاني ما يؤثر بجنسه في عين الحكم، النوع الثالث ما يؤثر بجنسه في جنس الحكم. يضرب لك الأمثلة أيضا من الإنسان إذا شرب الخمر وإن لم يسكر. إنسان يشرب الخمر بس ما بيسكرش ما بتأثرش فيه، هل يجوز له يشرب الخمر؟ لا يجوز له. ليه لا يجوز له؟ حرمها الله سبحانه. وشرب قليل الخمر اللي لا يسكر مدعى لشرب الإيه؟ الكثير، نسميها من باب إيه؟ سد الزريعة. من باب سد الزريعة. طيب الإنسان يخلو بأجنبية يقف معها، يجوز له كده لوحده يقف مع واحدة أجنبية؟ ما يجوز، إن خلو لا يختلي رجل امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. يبقى لابد من وجود محرم لهذه المرأة ولا يجوز له إنه يخلو بالمرأة. طيب يخلو بها يحرم عليه ليه؟ خوفا من إنه يقع بعد ذلك في الزنا. يبقى من باب سد الزريعة، يبقى نهى عن الشيء القليل حتى لا يقع في الكثير فيدخل النار، هذا من باب سد الزريعة. كذلك الإنسان الذي يأتي بأشياء ممكن تكون في نظر بص نظرة محرمة شلال ولا ممنوع، لأن هذه بريد للزنا، تقع في النهاية في الزنا تقع في النار، يبقى كأنه هنا منع من النظرة، منع من الخلوة مع الأجنبي، منع من شرب قليل الخمر سدا للزريعة أن يقع فيما هو أكبر من ذلك فيدخل النار. يبقى هنا جنس أفعال نسبها جنس أحكام، والعلة في ذلك سد الإيه؟ الزريعة. يبقى هذا من ضمن المناسب الملائم. من ذلك عدم المشقة مثلا اللي هو رفع الحرج، قاعدة عظيمة من قواعد الدين رفع الحرج، يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان الإنسان يشق عليه الشيء تجي الشريعة بتخفيف لهذا الشيء. من ذلك لما الهرة راحت تشرب من إناء اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم معد الوضوء فأصاغ لها الإناء فشربت منه، إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم شربت القطة في إنائه وتوضأ هو بهذا الماء، دليل على إنها فم القطة طاهر ولا نجس؟ قال بس احنا عرف ممكن تأكل فار القطة، ممكن تأكل أشياء تندس فيها، ممكن ولا مش ممكن؟ ده الحاجة ده والغالب أن يحدث هذا الشيء. ولكن لو دات الشريعة تمنع، لا إذا شربت ممنوع أنك توضى به قد يقل الماء وصعب أن أنت تمنعها. كان في الزمان البيوت حيحط المية في صفيحة مية فطشت مية، وحيمنع القطة ازاي أنها تروح تشرب منها؟ مش ممكن يمنعها منها. فلما وجدت المشقة جاء التيسير وقال لنا أنها من إيه؟ من الطوافين عليكم والطوافات، بتطوف عليكم زي العيل الصغير صعب أنك تمنعها. طيب القطة بس اللي هتطوف علينا صعب نمنعها، بلاش القطة، الفار سهل انك تمنعه؟ اصعب من القطه، اصعب من القطه. طيب اذا دخل الفار وجرى على الميه وحط بوزه في الميه وطلع هعمل ايه فيها؟ هنقول الحكم قال لنا انها من الطوافين، دليل على انه يعفى عن هذا الشيء، كذلك يعفى عن مثل ذلك. طيب جاء الفار ونط في السمنه بتاعتنا واكل منها وطلع براها، هنا تنجست السمن؟ يصعب تقول ذلك. لكن الحكم اللي جاء فيها اذا مات، اذا مات يبقى الان ميته، فار مات يبقى ندس، يبقى في المكان اللي هو فيه يعني يزيل السمن بما حولها ويلقيه وياخذ باقي السمن الذي عنده. يبقى المشقة اللي في ان القطة ولا الفار ولا الشيء اللي بيطوف على الناس يصعب منعه، جاءت الشريعة بالتهوين في ذلك. هتقيس على ذلك مثلها البرص، البرص يجري في البيت ويمشي فوق الملح ويلحس من الملح ويهرب، هنا هترمي الملح؟ يصعب ذلك. يبقى قلناها من الطوافين عليكم والطوافات، يبقى الشيء الذي يطوف في البيوت لا نقدر على منعه، على ذلك لا ينجس الذي في البيوت من ماء ومن غيرها. يبقى هنا يقول لك انه الجنس اللي هي فيها مشقة جاءت الشريعة برفع الحرج عنك في ذلك، ما أريد مشقة ناسب التيسير، لذلك قاسوا على ذلك قالوا الطبيب إذا لم يوجد غيره، الكشف على المرأة جاز للطبيب بوجود المشقة، كذلك إذا وجدت المشقة إن ما فيش امرأة متخصصة في ذلك، لا في امرأة متخصصة ولكن مش شطرة ولا ماهرة، ما فيش إلا طبيب هو اللي يفهم في ذلك، يبقى على ذلك يذهب ليخصص في الجراحة ونحوها. فعلى ذلك الذهاب يكون مدافع رفع الحرج والمشقة، إذا كان في مشقة على الناس رفع الحرج ورفعت المشقة بمثل ذلك. يبقى المناسب كم نوع؟ قلنا المناسب اثنين، مناسب مؤثر ومناسب ملائم. ملائم يقول لك في مناسب بعد كده هنقول ان مناسب مرسل، مناسب مرسل، مرسل يعني لا جاء نص يفيد انه هو ده المؤثر في الحكم، ولا جاء نص يمنع ان ده مؤثر او لا يؤثر في الحكم، لا في انه اللي يفيد هذا مؤثر ولا ملائم، ولا في النص اللي يمنع من ذلك. قال لنا هو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص، دليل خاص. يبقى من العمومات نفهم ان ده مناسب او ملائم ولا لا. يبقى هنا يقول لنا انه لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار او بالالغاء، ولكن ترتيب الحكم على وفقه معنى بناء الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة. يبقى هنا أما ننظر لهذا الشيء نقول والله ده مناسب إن ينبني عليه الأحكام، لأن الشريعة جاءت بمثل ذلك، ده اللي هنسميه هنا إيه؟ المناسب المرسل. من حيث إنه يحقق مصلحة من جنس مصالح الشريعة، يقول لك هذا مناسب، مناسب أنه يحقق مصلحة من المصالح اللي الشريعة بتفيدنا فيها وتدلنا عليها. ومن حيث إنه خال عن دليل يشهد أن الشريعة اعتبرته بذاته، سميناه إنه إيه؟ مرسل. مرسل يبقى هو من حيث إنه الشريعة تفيد اعتبار مثل ذلك بعموماتها، نقول هذا مناسب. حيث أنها لم تنص عليه، قلنا إنه إيه؟ مرسل، أي لم تنص عليه الشريعة. ده اللي حنسميه مناسب المرسل، أو حيجي له باب في الأصول حنقول المصلحة الإيه؟ المرسلة، مصلحة مرسلة. أشياء كثيرة تريد الشريعة ما داش فيها نص مخصوص عليها، لكن ردنا هذه المناسبة للشريعة. يبقى على ذلك إذا كان الوصف الاعتبار اللي فيه مجهول، معتبر في إيه؟ يجهل، يبقى هنا مش قادر أن أحكم الشريعة حكمت عليه ولا لم تحكم عليه، هذا بعينه أنا جهلت ذلك، لا أدري حكمت عليه ولا لا، لكن عمومات الشريعة تشهد لمثله، أهو ده اللي حيسميه إيه؟ المصلحة المرسلة أو المناسب المرسل، اللي حيقول لنا في المراقي والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو هذا المناسب، فهو الاستصلاح قل والمرسل، فهو الاستصلاح، يعني سميه الاستصلاح أو سميه المصالح المرسلة أو سميه المصلحة المرسلة. يبقى والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل. طيب نعمل فيه إيه هذا؟ قال نقبله لعمل الصحابة، الصحابة أخذوا به في إيه؟ كالنقد للمصحف والكتابة، الصحابة عملوا حاجات دلت على أخذهم بالمصلحة المرسلة، لذلك كان بابا كبيرا عند المالكية المصلحة المرسلة، وغيرهم قلدوهم وإن كانوا أقل منهم، لكن المالكية أكثر من فتحوا الباب في ذلك، قالوا إنه هذا عمل أهل المدينة، عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقبله لعمل الصحابة كالنقد للمصحف والكتابة، تولية الصديق للفاروق وهدم دار مسجد للضيق. يبقى هنا مسائل من المسائل اللي فيها العمل بالمصالح المرسلة وعمل السكة، تحديد الندى والسجن، تدوين الدواوين، بدأ دي جملة من المسائل اللي ذكرها لك فيها العمل بالمصالح المرسلة. زي ايه؟ قال لك النقط للمصحف، المصحف كان يكتبون الحروف في الماضي من غير نقط، النون زي التيه زي البه زي كلها، تتعرف بالتلقي انك تقرأ وتسمع فتعرف ان دي نون، دي يوليه، دي نوليه، يبقى تعرف فرق بينها بالسماع. بدوا بعد كده ان هم قالوا لا، علشان كتير دخلوا في الاسلام ما يعرفوش القراءة الجيدة ولا هيعرفوا التلقي، لا لازم يتكتب، فبدأ النقط، ينقطون المصحف، قال لك كان نقط المصحف. الكتابة، كتابة المصحف نفسه كتبها أمر عمر بن الخطاب، طلب من أبي بكر أن يجمع المصاحف كلها فتجتمع في مصحف واحد، وافق أبو بكر رضي الله عنه كتبها زيد معه، بعد جاء عثمان عمل المصحف الجامع المصحف الإمام، وعمل سبع مصاحف الصحة على البلدان. يبقى هنا كان اجتهادا من هؤلاء، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أشار إليه أن يجمع المصحف مصحفا واحدا؟ لا، قال بأمر ولا فعل صلى الله عليه وسلم. ولكن كان المصحف يكتب في عهده ولا لا؟ طيب ليه يكتب المصحف في عهده؟ لحفظه. يبقى المصلحة هي حفظه، فما كان وسيلة إلى حفظه فهي من هذه المصالح. يبقى العلة حفظه، ولا يكون حفظ كتاب الله إلا بكتابته ونقطه وتشكيله، فلذلك فعلوا ذلك في كتاب واحد، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لعلة أنه كان ينزل عليه، لو جمع في مصحف واحد كان ممكن واحد يجي هذا مصحف النبي صلى الله عليه وسلم، طيب في آيات تانية لا ما عنديش إلا هذا بس هو ده مصحف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تركه في أيدي الناس هزمعوا مجموعة من الآيات وهزمعوا مجموعة من السور، النهاية جمعوا الجميع فكان هذا المصحف العظيم. مثلها تولية الصديق الفاروقي، يعني النص على أن عمر الخليفة من بعده، هل نص النبي صلى الله عليه وسلم نصا واضحا صريحا على من الخليفة بعده؟ لا، ولكن إشارات نص صريح. لا، هنا الذي فعله أبو بكر الصديق هنا نقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحكمة أن الشريعة تريد تجميع الأمة ولا تفريق الأمة؟ تجميع الأمة. فاجتمعوا على أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكاد يحصل خلاف، مش كده؟ كاد يحصل. الأنصار قالوا منا إمام ومنكم إمام، منا أمير ومنكم أمير. ففين على ما فهموا أنه لا، هو الأمير لا ينقاد العرب إلا لهذا الحي من قريش، سلم الأنصار. وبعد ما كادوا أنهم ينصبون عبادة بن الصامت، ينصبون قيس بن عبادة، سعد بن عبادة، قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، فإذا بهم يرجعون ويبايعون أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى. طيب، هذا الفعل الذي فعله أبا بكر الصديق لمصلحة جمع الأمة، أن تجتمع الأمة حتى لا يتفرقوا، إن نختار مين ولا نختار مين، ويرجعوا مرة ثانية للخلاف والتفرق. هنا قال لهم هذا، واتفقوا جميعهم على ذلك، قالوا هذه من المصالح المرسلة. منها كذلك يقول لك هدم دار مسجد للضيق، هدم دار مسجد للضيق، يعني إذا كان المسجد ضاق بأهله وبجواره حائط، بحيث أنه أو حائط المسجد يهدم حتى يوسع الناس، ما يتقلش الحائط ده وقف، هذا وقف مش ممكن يتهدم، لا، المصلحة الآن أعظم من أن هذا وقف، يبقى الجار والجدار يهدم ما يجاور المسجد حتى يوسع عليه، يعني مما هو يمكن إدخاله في المسجد. وذلك المسجد النبوي اشترى الأئمة من الخلفاء رضي الله عنهم الأرض حوله والبيوت حوله، وهدموا جدران المسجد ووسعوا وأدخلوا هذه بداخلها. يبقى إن كان الوقف لا يجوز التصرف فيه بالهدم، ولكن فعلوا ذلك من أجل توسعة المسجد النبوي. هذه من ضمن الصور. وعملوا السكة تجديد الندى، والسجن تدوين الدواوين بدا، وعمل السكة، السكة سك النقود، يعني سك النقود، ما كانش عند المسلمين سك النقود، ما كانش في المدينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه، كان الدراهم والدنانير كلها صك من بر، جاي من بر، من صك الروم، صك الفرس، لكن عندهم في المدينة لا. ولذلك كانوا ياخذوا يوزنوا الدنانير ويوزنوا الدراهم علشان ما يبقاش فيها شيء من الغش، ما يبقاش فيها شيء توزن. فجاء عمر رضي الله عنه وأمر بذلك بالسك، وجاء من بعده من الخلفاء. فكان هذه مصلحة ولا مش مصلحة؟ هذه من المصالح المرسلة، إنه لعدم الغش بين المسلمين أمروا بسك النقود. منها كذلك السجن، السجن ما صنعش النبي صلى الله عليه وسلم سجن، ما كانش فيه على أحد سجن، وإنما كان أقصى ما يكون يقول للغريم إلزم غريمك، إلزمه، يكون إنسان مديون عليه ديون خايفين يهرب، يقول لصاحب الدين إلزمه، إلزمه. طيب كل واحد حيلزم واحد، حيبقى صعب جدا. أيام النبي صلى الله عليه وسلم هي حادثة واحدة اللي حصل، قال له إلزمه، ما كانش كذا. لكن بعد كده جد وكثر اللي يأخذ فلوس من الناس وما يردهاش، فإذا بعمر يصنع السجن علشان ما فيش حد يفلت من العقوبة، وإن ما يهربش من الذي عليه، فصنع أو بنى السجن أو اشترى دارا للسجن. تدوين الدواوين، تدوين، هذه من مصالح المرسلة، تدوين الدواوين يعني عمل ديوان للناس الآن، من المسلمون في المدينة، من الرجال، من النساء، من الأطفال، من الأرامل، من مش، عمل دواوين للناس بحيث يتعرف عند عمر في ديوان مين اللي حيخرج للجند، مين اللي وصل لسن الشباب، مين كذا. يبقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بصنع الدواوين، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن للمسلمين كتاب حافظ أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا في غزوة العسرة من شاء أن يهرب كان يهرب. فهنا عمر بن الخطاب صنع هذا الديوان اللي يكتب فيه أسماء الناس. يبقى دي جملة من الأشياء اللي حنسميها المصالح المرسلة، يبقى المناسبة اللي موجودة حين لا نجد الشريعة نصت عليه. العلة هنا إيه؟ نقول ما فيش علة هنا، كتابة المصحف ما قاليش النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا المصحف، ما قالش اجمع المصحف في مصحف واحد، وإنما الشريعة قالت لنا إن نحن نزلنا ذكره وإن له لحافظون، فالشريعة تشهد لحفظه، فأي وسيلة من الوسائل لحفظ هذا الكتاب العظيم تكون مشروعة. يبقى هنا أي وسيلة من الوسائل هذه لم تنص عليها الشريعة، إنما أعطتني حكما وهو حفظ هذا، من أجل هذا الحفظ كانت المصالح المرسلة لحفظ كتاب الله سبحانه. طيب، كذلك هنا بيضرب لك المثال عندك أو بيضرب لك من ضمنها، قال وضع الخراج على الأراضي الزراعية المفتوحة، هذا فعلها عمر رضي الله عنه، وضع أو جعل عليه الخراج. كان قبل كده ما يفتح يقسم بين المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر وغيرها، لكن عمر بن الخطاب نظر نظرة. الآن أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت الفتحات قليلة على مستوى البلاد اللي حواليهم، لكن الآن هنفتح البلاد والأمصار، وبعدين الفاتحون مجموعة قليلة، اللي رايحين 10,000 جندي، اللي رايحين كذا، يقوم بلاد كثيرة تتقسم أربعة الأخماس على هؤلاء. هذا كثير عليهم جدا، إن 10,000 ياخدوا 4-5 بلد، وبعدين 10,000 دول ممكن يموت منهم ناس ويكون ورثهم في النهاية المجموعة يورثها واحد، مجموعة نلاقي بلد كاملة بقت ملك الواحد في يوم من الأيام. فعمر بن الخطاب نظر لها ما تفعش كده، احنا الآن هنعمل، انتوا هتاخدوا نصيب بتاعكم، ولكن تاخدوا مالا، تفضل الأرض في أيدي أصحابها، هم يزرعوها هم يفلحوها، ويبقى في ضريبة عليها اللي سماها الخراج، تطلع تقسم عليكم أنتم ويستنفع بها جميع المسلمين. يمكن خلف عمر رضي الله عنه، خلفه منهم بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، رفض ذلك، وكان يقول لعمر قسم بيننا كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم، قسم بيننا. فعمر الخطاب آخر ما زهق من بلال ومن معه رضي الله عن الجميع، دعا قال اللهم أرحني من بلال وصحبه، اللهم أرحني من بلال وصحبه، يعني أنا عايز أنظم أمور المسلمين عشان ما يجيش المواليد بعد كده ويجي الصغار اللي بعد كده ما يلاقوا لهمش حاجة وهم عايزين ياخدوا الحاجة كلها. يا رب اللهم أرحني. عدت السنة كان مات بلال رضي الله عنه، وكل من عارضوا مع بلال كانوا ماتوا. فالغرض أنه هنا يعني فعل عمر رضي الله عنه، الناس الآن يحمدون لعمر هذا الذي فعله رضي الله تبارك وتعالى، وإلا كان زمان بلاد المسلمين اللي اتفتحت كلها، مصر ملك الاثنين ثلاثة، العراق ملك الاثنين ثلاثة، هنا البلاد الكبيرة يبقى أملاك للاثنين ثلاثة من الناس. فعمر الخطاب رأى لها تبقى بإيد أصحابها، ويبقى تدفع عليها خراجا، ضريبة على الأرض ينتفع بها المسلمون، تنتفع بها البلاد والعباد. طيب طالما في مناسب قلنا مؤثر ومناسب ملائب ومناسب، وكل الثلاثة معمول بها ولا لا، بقي بقى مناسب ملغى. ملغى معناه إن الشريعة ألغته، يبقى هذه المناسب الملغى عرفنا إن الشريعة إلغاءه، يبقى ما يجيش إنسان يحاول إنه يقترح شيئا عشان يقول ده مناسب معتبر، زي ما يمكن ذكرنا قبل ذلك، أما يجي إنسان يقول الابن والبنت الاثنين يشتركان من الأب والأم، نفس الأب ونفس الأم، نفس الصلة واحدة، يبقى نصيب الابن زي نصيب البنت في الميراث، هل هذا مناسب اعتبرته الشريعة؟ مناسب ألغت لنا إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى الشريعة اعتبرت هذا إنه لا هذا ملغى، وهذا لم تنظر إليه الشريعة أصلا. في مناسب آخر يسمونه بالمناسب الغريب، الغريب غريب يعني بعيد، بعيد يعني هذا غريب جاي من بعيد، مناسب غريب معناه إنه مستبعد كان له وجه من المناسبة، يعني مسألة ذكر مثل حظ الأنثيين خلاص منصوص عليها، ما فيش مجال للعقل انك تقول لا البنت زيها زي الابن، لك هذا ملغى بعيد. لكن المناسب الغريب ممكن يكون له وجه من النظر، زي ما ضربنا لكم المثال بالمفتي اللي هو يحيى ابن يحيى الأندلسي، لما أفتى الملك اللي جامع في نهار رمضان بأنه عليه إيه أن يصوم شهرين متتابعين، أمره بالصيام شهرين متتابعين، أمره بذلك وعلل هو أنه لو أمرته بالإطعام خلاص حيطعم كل يوم سهل وكل يوم حيجامع مش حيبطل، إذا قلت له أعتق العتق سهل عليه عنده ألاف الرقيق، كل يوم حيجامع في نهار رمضان ويعتق في الآخر 30 رقبة ولا حاجة بالنسبة له، لكن لما أمره بذلك سيشق عليه. طيب هنا هذا في شيء من المناسبة ولا لا؟ في شيء من المناسبة، ولكن النظرة هي نظرة فقط لعقوبة الملك ولتأديبه، ما هيش نظرة للطرف الثاني العبد اللي سيعتق، هذا العبد الذي سيعتق انت كده حجرت عليه، لا طب ما تخلي الرجل مخير بينها، فاذا اعتق العبد كان خيرا للعبد وكفر عن هذا، والشريعة تتشوف اكثر لعتق هذا العبد من صيام هذا الرجل، فعلى ذلك هذا نسميه مناسب ايه غريب، يعني له وجهة من الاعتبار لكن لم تعتبره الشريعة. طيب هيقول لنا في العلة لها كيف أستخرج أستدل أعرف هذه العلة، إزاي أتعرف على العلة؟ أما أجي أفكر كده نقول الحكم الفلاني السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الحكم هو إيه؟ القطع. وبعدين نقعد نفكر ليه نقطع ايده، نقطع ايده ليه؟ يقول عشان سرق. طيب وما سرق يتقطع ايده كده العضو ليه؟ يمكن سرق حاجه تكون يعني ربع دينار وحاجه يعني ما هيش كبيره قوي وتتقطع الايد فيها. فتيجي الشريعه تقول ان هذا تاديب لهذا الانسان، نؤدبه، وزجر لغيره ان يقع في ذلك. وهنا الذي سرق منه اوذي، يبقى تخفيف عن الذي سرق منه هذا الشيء. يبقى فيها نظرات، السارق والسارقة قطعنا إيده ليه؟ لأنه زنى؟ ينفع نقول كده؟ ما ينفعش. يبقى قطعنا اليد من أجل السارق، كأن النص دلني على ذلك، السارق والسارقة بسبب السرقة اقطعوا أيديهما. يبقى إذا كان السارق والسارقة دول لا والله صورتها سرقة بس الحقيقة دخل ماله هو مش مال التاني، ده ماله التاني كان واخد ماله مش عارف ياخده منه فاخده بهذه الصورة، واقتنع القاضي بذلك لعله لا يقيم عليه الحد، وفيها خلاف للعلماء. لكن لابد أن تتوافر أركان السرقة حتى تقطع اليد فيها. يبقى أنا بستخرج العلة، بقول ليه جمعنا بين الصلاتين في السفر؟ ندور عشان في مشقة، عشان في مشقة عرفنا حكمة فيها، وبعدين قيدنا هذه الحكمة بعلة، فقلنا من كان مسافرا يجوز له أنه يجمع بين الصلاتين ويجوز له يقصر بين الصلاتين. كأن مسالك العلة إيه الطرق اللي أنا أسلكها عشان أطلع العلة بتاعت هذا الحكم المعقول المعنى، الحكم المعقول الحكم التعبدي ماليش إن أنا هدور عليه لأني مش هقيس عليه غيره، لكن الحكم الذي هو معقول المعنى هنا العلة. كيف أستخرج هذه العلة؟ كيف أستنبطها؟ كيف أستدل عليها؟ قال لي هنا مسالك العلة. مسالك العلة أسهل ما يكون فيها إن تيجي الشريعة تقول لي من أجل ذلك، لأجل كذا، يبقى هنا الشريعة دلتني. يبقى نصت على العلة ولا نصتش على العلة؟ يبقى النص عليها من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجمع العلماء على أن العلة في الولاية المالية الصغر، يبقى هنا مش حتى بنفسي بقى، ما خلاص ما هو العلماء أجمعوا على ذلك. يبقى كان أقوى ما يكون في مسالك العلة النص والإجماع. يجي بعدها بشوية حبتدي بقى أن أنا حدور، يبقى حنستنبط هذه العلة بطريقة من الطرق، يقول لك السبر والتقسيم، الإيماء والتنبيه، وبعدين استخراج هذه العلة وتنقيح العلة وتحقيق العلة، جملة أشياء نحتاجها في القياس. القياس من أعظم أبواب أصول الفقه إلا بد أن تتقنه، تتقن القياس. لذلك نستفيض في شوية لأنه لا هو سهل ولا هو صعب، هو يعني وسط، بس يحتاج لتفكير، أنك تفكر وأنك تفرق بين الشيء وبين غيره. إذا مسالك العلة حيقول لنا في المراقي، ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصله، ما دل على علية الشيء متى ما حصل، إذا حصل يدل على العلة فيه. طيب إيه نعرفها إزاي؟ قال لك ممكن يكون الإجماع. الإجماع فالنص الصريح مثله لعلة فسبب فيتلو، من أجل ذا فنحو كي، إذن فما ظهر لام ثم تلباع لما، فالفاء للشارع فالفقيه فغيره يتبع بالشبيه. طيب يعني بيقول لك المسالك هنا تعرف من النص، إذا كان النص بيقول لك من أجل كذا، من أجل ذا، كي لا يكون، كي يكون، فعلت كذا إذن عليك كذا، يبقى دي كلها تدل على إيه؟ النص على العلة، ما ظهر لام يعني كأنه بيقول لك العلة كذا فأظهر هذا الشيء. هنا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإذا بسبب هذه السارقة كان قطع اليد، يبقى دي مسالك العلة. وبعدين حيقول لنا هنا إيه؟ أول حاجة تعرف بالنص، وبعدين إجماع، على السبر والتقسيم، الإيماء والتنبيه. نشوف أول حاجة النص. قد يدل النص النص على أن وصفا معينا علة للحكم، فيكون ثبوت العلة بالنص، زي ما قلنا إن تيجي شرع لك من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، من أجل ذلك، من أجل إيه بقى اللي حصل من ابني آدم قتل أحدهما الآخر، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يبقى هنا الدلالة من النص تكون بالنص الصريح القطعي أو بالنص الصريح الظني. نص صريح قطعي لا يحتمل غير هذه العلة، زي ما يقول لنا مثلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى أرسلنا رسلا ليه؟ حتى لا يكون للناس حجة. يبقى هنا التعليل لكي لا يكون لكم حجة علينا، كذلك قال لنا في الآية الأخرى لئلا يكون للناس على الله حجة، كذلك قوله سبحانه كي لا يكون حجة بين الأغنياء منكم في قسمة الإيه الفيء، في قسمة الفيء. فقسم الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون. فلما يجي إنسان يقول ليه هذه القسمة أسمها ليه على بقية الناس، قال لك كي لا يكون دولة. لو إحنا قلنا الفيء هذا، عارف الفيء ولا مش عارفه؟ في فرق بينه وبين الغنيمة، في فرق. الغنيمة ما أخذ بالسيف بالقوة بالقتال، الفيء ما فر عنه أصحابه، ما لا أجفتم عليه بخير ولا إيه ولا ركا، فما أجفتم عليه بالخير ولا ركا. هنا الفيء ما جاء للمسلمين من غير ما يكون فيه لا قتال ولا غيره، الكفار هربوا وتركوا أماكنهم وتركوا الذي عندهم، مش هيدي الجيران كل واحد يقول أنا حاخد حق ده عشان قال حاخد حقته، لا، الدولة هي اللي بتاخد، ويكون هذا في يوزع على الناس. طيب ليه يوزع بهذه القسمة اللي ذكرها الله سبحانه لله وللرسول؟ طبعا ربنا الغني عن ذلك فيذكر اسمه تبركا وافتتاحا وتكريما، فهنا في البداية بدأ به. لكن إلا حيقسم يبقى الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم، الخمس لذوي القربى، الخمس اليتامى، الخمس المساكين، الخمس لابن السبيل. يبقى هنا يتقسم على أخماس على هذه القسمة. طيب أما لنا قسمنا، طب الباقي؟ قال لك كي لا يكون دولة. كان زمان العرب عادتهم أن الغنائم وكل حاجة بياخدوها للكبار، بس الكبار الأقوية السادة، أما الضعفاء وكده ما لهمش حاجة، أما النساء ما لهمش حاجة. فهنا ربنا سبحانه نص على هؤلاء الضعفاء من أبناء السبيل من اليتامى من المساكين، حتى لا يكون هذا المال دولة متداولا بين الأغنياء فقط. يبقى إن الغني دايما بيحب أنه يتعامل مع الأغنياء بس، ما يحبش الفقير، ده الفقير غلبان كده، الغني ما يحترموش. فربنا يقول ادي لهذا الفقير عشان بغني ده التاني ما يتنططش عليه، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يبقى هنا وزع وبين لنا هذا الحكم العظيم سبحانه وتبارك وتعالى. طيب قال لنا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ليه؟ لكي لا، يبقى نص على العلة ولا لا؟ يبقى النص بكي، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. هنا الدعي الابن المتبنى، هذا الدعي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيدا في قصة جميلة معروفة، لما تبناه وحرم الله عز وجل ذلك، كانوا الناس يقولون إن ابننا اللي تبنيناه ما يجوز لنا زوج مراته، دي مرات ابني، ابني اللي أنا متبنيه. فهنا يصعب عليهم إن الواحد منهم يتجوز اللي طلقها ابنه، هذا من التبني. منع الله عز وجل التبني وقال ادعوهم لآبائهم، ده مش ابنك، ادعوهم لآبائهم. طيب إذا تزوج هذا الذي كان متبنى وطلق، هل يجوز لمن تبناه هذا أن يتزوج زوجته؟ دي مش مرات ابنه، مرات ابنه هي اللي تحرم عليه، من هذه لا تحرم عليه. لذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى جعل أول من يطبقها النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم أول من يطبق هذه الآية، بحيث إن ما يبقاش في حرج بقى على الناس. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم عمل، يبقى أنا ما عنديش حرج أنا أعمل هذا الشيء. قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. يقول لك هذا النص صريح في الدلالة القطعية على أن علة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بعد أن طلقها زيد دفع الحرج ورفعه عن المؤمنين في نكاح زوجات أبنائهم بالتبني. كذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل إيه؟ الدافة اللي هم إيه؟ الأعراب اللي بينام يقوم يغسل وشه ويقعد ويغير مكانه. درس أصول فقه درس صعب مش سهل. اللي بينام يقوم يغسل وشه عشان ما تنام بدري. أنت يغسل وشه أو يغير مكانه. لا أحبش حد ينام في الحصة، أنا بتعب في الدرس ما أحبش حد ينام. طيب قال إنما نهيتكم عن لحوم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة. ايه الدافة بقى انت اللي كنت نايم؟ ايه الدافة؟ الوراك الدافة اللي هم الأعراب اللي نزلوا المدينة في سنة من السنوات وكانوا فقراء مش لاقين، فدول دافوا نزلوا المدينة من أجل فقرهم، يبقى هنا من أجل الدافة. فلما دوم في السنة الجديدة الصحابة قالوا ان احنا برضو ثلاث ايام بس أضحية والباقي نوزع، قال لهم لا، ليه بتقولوا كده؟ قالوا عشان السنة اللي فاتت منعتنا. قال لا، انما نهيتكم من اجل ايه؟ الدافة. فاذا كانت حادة في بلاد المسلمين يقاس عليها ذلك، يبقى هنا لحوم الاضاحي ثلاث ايام ووزعوا طالما الناس هيموتوا من الجوع، يبقى ليس لك ان تدخر فوق ثلاث ايام او ثلاث ليالي، وزع حتى يعم الخير على الجميع. قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان ليه؟ من أجل البصر. يعني هنا بيّن الحكم بقوله من أجل البصر عشان ما تبصش لحال، يبقى هنا النص على العلة في الحكم بدلالة صريحة. يقول لك قد تكون الدلالة بالنص غير القطعي في العلية ولكنها أقرب، هتكون نفس الحكاية. عايز يقول يعني الدلالة الظنية على علية هذا المذكور، زي ما يقول كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك ليه؟ من أجلي مش كده؟ أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال لك والله هنا إذا قال لتخرج من أجلي يبقى لام الإيه؟ لام التعيين. قال لك ما يحتملش تكون لام العاقبة. شو ممكن تكون لام العاقبة؟ إيه لام العاقبة؟ يعني كأنه عايز يقول لتكون العاقبة أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ما لاش دخل بالعلية الآن. لكن المتبادر إلى الذهن هو المعنى الأول، أن الكتاب نزل هدى للناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور لأنه هدى، يبقى هذا دليل على العلية. يبقى سواء النص على العلية نصا قطعيا لا يحتمل غيره، أو نصا ظنيا يحتمل الغير ولكن في هذا الأقل. الدلالة على العلة بالنص غير الصريح في العلة لكنه يشير إلى العلة وينبه عليها، يبقى هنا يشير يومئ إلى العلة، يومئ الإيماء اللي هي الإيه؟ الإشارة، وينبه عليها، دل حنسمي دلالة إيه؟ الإيماء والتنبيه. دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى زويه، يبقى أن يقرن الحكم بوصف إن يكن لغير علة يعبه منفطا. هنا يقرن الحكم بوصف إن لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم يعب الذي يسمعه. يعني هل تتخيل مثلا يقول الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وبعدين يجي إنسان يقول ليه؟ يقول عشان بصوا بعض، عشان قبلوا بعض. هذا هو بيقول لك الزانية. يبقى هنا كون يوصف هذا الوصف لابد له دلالة على الحكم اللي موجود. لذلك قال لك دلالة الإيماء والتنبيه في الحكم وفي الفقه وعند الأصوليين في الفن يقصد لدى ذويه أن يقرن الحكم بوصف إن يكن هذا الوصف لغير علة يعيبه من فطن. الإنسان الفطن يقول لك لا مش ممكن يكون السارق والسارقة اقطعوا أيديهم علشان بص المال الثاني، لا علشان مد إيده أخذ مال الآخر. يبقى هنا العلية موجودة بالإشارة اللي موجودة هنا. فهل هنا في المراقي. والثالث الإيمة اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف، وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيره يضير، قرانه لغير هذا الوصف يضر، قرانه لغيرها يضير. طيب قال لنا هنا ذلك بأن توجد قرينة تجعله يدل على العلة، توجد قرينة زي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن سؤر الهرة، سؤر الهرة إنه نجس ولا طاهر؟ قال إنه ليس بنجس، إنها ها معناها إيه؟ لأنها، معناها لأنها، كأنه هنا بتقدر التعليل فيها، إنها تفيد معنى لأنها لكونها، يبقى هنا فيها التعليل. من الطوافين عليكم والطوافات، يبقى هنا لما قال لك إنها من الطوافين عليكم أشار لمعنى إن هنا العلة لكونها تطوف عليكم لذلك ليست بنجس. أو يقع الكلام موقع الجواب، يعني إنسان يقول وقعت امرأتي في نهار رمضان، قال له إيه؟ أعتق رقبة. قال أعتق رقبة، لما يجي واحد يقول ليه يا أخي قدامك الحكم هو أعتق رقبة عشان السبب هذا إنه دام أهله في نهار رمضان، هل ممكن تخيل حاجة تانية غير ذلك؟ إنه يقول لك لا، هو هذا السبب اللي أدعى وهذا الوصف اللي ترتب عليه هذا الحكم. طيب قال لنا يقرن الوصف بالحكم، فهذا الاقتران يدل على أن الوصف الذي اقترن بالحكم هو العلة، وده اللي عايز يقول لنا عند الأصوليين قاعدة، يقولوا لنا تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. مكتوب عندكم في الكتاب، موجود عندكم في الكتاب، موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة عندكم. تعليق الحكم بالمشتق يؤذنه، بس يشكلها لأنك ممكن تشكلها تقرأ غلط، بعلية ما منه الاشتقاق، يؤذنه يعلمه بعلية ما منه الاشتقاق، يعني هذا الحكم علقه بشيء مشتق. ما نقول مثلا سارق يسرق، سارق مسروق، هنا اشتقاق من الفعل، جاب منه اسم الفاعل، جاب منه اسم مفعول، جاب منه مش عارف ايه، يبقى هنا الاشتقاق من هذا يؤذن بعلية هذا الوصف، يقول لك والسارق والسارقة فاقطعوا، يبقى هنا علق الحكم باسم الفاعل الذي يؤذن بوجود العلة في اسم الفاعل هذا اللي هو الوصف وهو السرقة، وهو السرقة. كذلك الزانية والزاني نفس الشيء، بسبب الزنا اعملوا ايه؟ اجلدوا. لا يرث القاتل بسبب الشيء انه قاتل. طيب يبقى قلنا ان مسالك العلة اجماعه فالنص الصريح، هنا اول حاجة قدمها بتاع المراقب قدم الاجماع، ليه؟ باعتبار ان الاجماع لا يكون الا على نص من كتاب او سنة، اجماع مع نص، ولكن هذا من اقوى ما يكون في العلية، ان علة مجمع عليها. على كل تقديم النص اجمل واكثر تأدبا، يعني نقدم النص من كتاب او السنة، بعده الاجماع على ان العلة كذا، بعده الايماء والتنبيه، الإيماء والتنبيه، يبقى دي الثلاث حاجات. هو طبعا حط لك الإيماء والتنبيه من ضمن الكلام على النص اللي هي النص الغير أو الصريح في العلية وليس قطعيا بل ظني. طيب الإجماع يقول لنا يثبت هذا الوصف إلا عن طريق الإجماع، زي إيه؟ يقول لك مثلا امتزاج النسبين في الأخ الشقيق علة في تقديمه على الأخ لأب، عايز يقول يعني ان في الميراث اذا انسان توفي وترك اخا شقيقا واخا لاب، المال يقسم ازاي؟ الشقيق هياخد المال كله، الاخ الاب مش هياخد حاجه. امال لو ترك اخا شقيقا واخا لام هيقسم المال ازاي؟ الاخ الام له السدس والباقي للايه؟ للاخ الشقيق، والاخ الرحم منصوص عليه انه من اصحاب الفروض، لكن الاخ الشقيق هنا في هذه الصورة عصبة، والأخ لأب برضو عصبة، يبقى إذا ولد أخ لأب وأخ شقيق وأخ لأم هقول مين صاحب الفرض هنا؟ الأخ لأم، أخ لأم صاحب فرض، يبقى حدي الفرض بتاعه اللي هو السدس، وبعدين حلاقي الباقي الأخ الشقيق والأخ لأب هيورثوا إيه؟ بالتعصيب، بالتعصيب هم عصبة للميت، يعني قوة للميت أقرب الناس إليه، لكن أيهما أقرب؟ واحد معه من طرفيه واحد من طرف واحد، فقلنا الأخ الشقيق يأخذ الباقي من المال، أخذ المال كله. يبقى على ذلك هنا إذا نظرنا إلى أن الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب في الميراث، يبقى في إشارة من الشريعة بتقديمه ولا لا؟ فلما تيجي ولاية على أخ صغير مالوش إلا أخ شقيق وأخ لأب، من يكون ولي عليه؟ ده طبعا إذا استوى الاثنين في العدالة وفي إن هم الرحمة والقدرة على القيام بالمسؤوليات، يبقى الأخ الشقيق مقدم عليه. فعلى ذلك يقول لك الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب إجماعا، إجماعا أجمع العلماء على ذلك، مقدم عليه في الميراث، يبقى على ذلك نقدمه عليه في الولاية على النفس. هل هنقيس عليها لما يكون هذا ابن عم شقيق وهذا ابن عم لأخ لأب، ابن عم شقيق وابن عم لأب؟ المعنى دايما لما نقول ابن عم شقيق معناه أن العم هذا شقيق لهذا الأب، يبقى هنا ابنه هذا، يبقى هذا عمي لازم أخو أبويا من الجد أو الجد. الثاني يقول لك هذا ابن عمي، عمي كان أخ لأبي من أب، فلذلك لما حوصف حول ابن عم لإيه؟ لأب، يبقى هذا ابن عم شقيق، العم هو شقيق، هنا ابن عم لأب، العم هو اللي أخ لأبي من الأب. أيهما أقوى، ابن عم الشقيق ولا ابن عم الأب؟ ابن عم الشقيق. فإذا إنسان توفي وترك هذا وذاك، من يرث المال؟ إلا ابن عم الشقيق. يبقى هنا هذا عصبة وهذا عصبة، ولكن العصبات دائما نقدم الأقرب والأقوى على غيره، فهذا أقرب وأقوى. طيب بعد كده حيقول لنا السبر والتقسيم. السبر والتقسيم زي ما يقول لك في المراقي هذا القسم الرابع، وهذا الصاب هو القسم الرابع، لأن القسم الأول كان النص من كتاب أو السنة، القسم الثاني كان الإجماع، الثالث هو الإيماء والتنبيه، الرابع اللي هو السبر والتقسيم. والسبر والتقسيم قسم رابع، إزاي يكون هذا؟ أن يحصر الأوصاف فيها جامع، أن يحصر الأوصاف فيها جامع، ويبطل الذي لها لا يصلح فما بقي تعيينه متضح. حفظ الحاجات دي، يعني انت مش ملزم انك تحفظ، لكن انا بقولها اللي عايز يحفظها يحفظها، بس تساعدك في استحضار الشيء، لما تكون انت حافظ فيها حاجه وعايز تستحضرها سهله انك تعرف صبر والتقسيم ايه معناه. هتدور في اللغه الصبر بمعنى المصبر، ان انا احط حاجه عشان اشوف العمق بتاعها ومش عارف ايه، صحيح، لكن لو انت حافظها يقول لك الصبر والتقسيم قسم رابع، ايه هي؟ ان يحصر الاوصاف فيها جامع، يبقى في إنسان جمع الأوصاف كلها وحصرها، وبعدين ويبطل الذي لها لا يصلح فما بقي تعينه متضح، بقت الحكاية سهلة خالص. جمع الأوصاف، الحكم ده إيه اللي تسبب في هذا الحكم؟ الوصف الفلاني والفلاني، جمع كل الأوصاف العادية والطردية والسببية، حط كله وبعدين بدأ يشطب عليها بقى واحد ورا التاني، ده ما ينفعش، ده طردي، ده كذا ده كذا، هو ده السبب. يبقى هنا قسمها لما يصلح وما لا يصلح، وخد اللي يصلح هنا لك، هو ده اللي يصلح لك إيه ليترتب عليه الحكم، ده السبر والتقسيم. سهلة، قال لك إيه معنى السبر الاختبار؟ التقسيم أن المجتهد يحصر الأوصاف التي يراها صالحة لأن تكون علة للحكم، ثم يكر عليها بالفحص والاختبار، جمعها وبعدين بدأ يقسم بقى إن إيه يصلح وإيه ما يصلحش وكذا، فيبطل ما منها ما يراه غير صالح ويستبقي منها، أو قسمها قسم غير صالح وقسم صالح، يعني يكون علة حتى يصل بعد هذا الإلغاء والإنقاء إلى أن هذا الوصف دون غيره هو العل، هو العل. طيب يقول لك المجتهد يسترشد بشروط العلة، فلا يستبقي إلا إيه اللي هو علة، علة يعني يكون وصفا ظاهرا منضبطا مقصودا مناسبا متعديا لم تلغه الشريعة، يبقى نظر في كل دين هو ده الوصف اللي يصلح، يبقى هذا العلة. يقول لك بضرب المثل، يعني ورد النص بتحريم الخمر ولم يبلغ بعض المجتهدين قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، أو بلغه ولم يصح عنده فيبحث عن علة تحريم الخمر. يعني مثال من الأمثلة، يعني مش شرط يكون صح المثال، لكن يقول لك إيه والشأن لا يعترض المثال، لا يعترض المثال، يعني أنك ما تعترضش على المثال. المثال ده عشان التقريب، يكفي أن هو يوضح لك الصورة فقط. فهنا بيقول لك لما يجي إنسان يشوف الخمر حرام، ليه الخمر حرام؟ ممكن نقول هات أوصاف الخمر دي إيه، لونها كذا، إنها سائل، إنها تذهب العقل، إنها تفعل كذا، إنها فيها كذا، إنها مصنوعة من كذا، حط جملة حداد وبعدين في النهاية قاعد يقول والله إنها مصنوعة من كذا، إيه اللي دخلها في الحكم؟ لا مالهاش دخل في هذا الحكم. إنها كذا، إنها لونها أحمر، إن في الآخر لا، إنها مسكرة. الإسكار هو علة هذا التحريم. فيجي في أي شيء آخر، سواء كان من النبات، كان من الجماد، كان من السوائل، كان من، قال لك هذا الشيء الآخر فيه هذه العلة. لو خد وصفا آخر غير الإسكار، قال لونها أحمر، هيجيب طوبة حمراء يقول هذه حرام؟ ما ينفعش. إنها سائل، هيجيب عصير من الشجر ويقول هذا حرام؟ ما ينفعش. لكن قال إنها مسكرة، يبقى هذه العلة في التحريم. يبقى هنا سبر وتقسيم وإلغاء ما لا يصلح وإبقاء فقط الذي يصلح للحكم، هذا ينبني عليه الحكم. أدي قال لك أن يحصر الأوصاف فيها جامعة ويبطل الذي لها لا يصلح، فما بقي تعيينه متضح. نفس الحكاية حقولها، النص ورد بولاية الأب على تزويد ابنته البكر الصغير، أنه الأب يزودها، يعني بيسمع لها أنها تقول آه ولها أنها تقول لا، هذا شيء، لكن هو اللي حيزوجها في الآخر الأب. طيب البنت البكر الصغيرة، هل من أجل أنها بكر ولا من أجل أنها صغيرة؟ ما تاخدش أحكاما من كتب الأصول، أحكام ما تاخدش من كتب الأصول، تاخد من كتب الفقه، لكن احنا بنمشي مع الأمثلة فقط. فهنا عند الشافعية كل كونها بكرة حينبني عليه أن البكر سواء كانت صغيرة أو كبيرة يبقى فيه ولاية إجبار عليها. الأحناف حيقولك لا، لكونها صغيرة بناء عليها أن الكبيرة خرجت من ذلك سواء كانت بكرا أو كانت سيبة. يبقى هنا نظرة الأحناف أن الولاية، ولاية الإجبار من الأب على هذه البنت لكونها صغيرة، يبقى نظر للبكارة، قال لك البكارة لا، ما فيش حاجة في الشريعة تؤيد هذا الشيء، ما هيش معتبر في حاجة تانية، يبقى نلغيها في هذا الشيء. نظروا لأمر الصغر، قالوا الصغر معتبر في الولاية المالية فنأخذها في هذه الصور، يبقى أخذ الصغر. يبقى الصغر معتبر عند الجميع في ولاية الإجبار، لكن هل الصغر لكونها بكرة ولا لو كانت صغيرة وثيبا جازت أن يتزود نفسها، ولا إيه اللي فيها؟ هنعرف في أمر الفقه أنه صغيرة أو كبيرة، سيبا أو بكرة، لابد من أنه لا نكاح إلا بولي، لابد من الولي في ذلك، إلا أن يعضل الولي فتنتقل الولاية لولي أبعد، وإلا فتوكل في النهاية من يزودها إذا أعضلها جميع أوليائها. يقول لك من اختلاف الفقهاء في استنباط العلة، السنة ورد تحريم مبادلة بعض الأصناف بجنسها متفاضلة لأبواب الربا، ودي من أصعب أبواب الفقه، الكلام في عن الربا وعلة تحريم الربا وما ينبني عليها، مسائل صعبة جدا عايزة مجتهدين يتكلمون فيها. لذلك الأمر ما هيش لأحد الناس ولا لطلبة العلم، كل واحد يتكلم بما يظهر له، لا، لكن الفقهاء يتكلمون في هذه القضية. ولذلك هنا المجتهد من هؤلاء لما يجد أن الشريعة حرمت الربا في أصناف الأصناف، والله ذكر في الثمانية حاجتين الذهب والفضة، وبعدين ذكر في غير الذهب والفضة، قال لك البر، الشعير، التمر، الزبيب، الملح، خمس حاجات، القمح والشعير، التمر والزبيب، الملح. طيب هنا هذه ذهب وفضة، ليه حرمت فيها؟ من أجل الثمانية، يبقى غيرها ما يدخلش؟ لا، لكونها ثمن الأشياء وقيم المتلفات، وإنها اللي بيتبادل الناس بها، يبقى هنا ثمنية. إن هي دي معادن، الذهب ومعدن الفضة، يبقى الحديد والخرصين والزنك والرصاص والألمونيوم وغيرها كلها دخل فيها، يبقى يجري فيها الربا. صعبة مش سهلة، صعبة إن تعرف الربا يجري الذهب والفضة فقط ولا يلحق بها غيرها.
هذه الأصناف الخمسة الثانية، هل كنها إن أشياء مطعومة لكونها طعاما، هل لكونها أقواتا للناس ومدخرة، هل لكونها أشياء تكال وتوزن بغض النظر أنها تؤكل ولا لا تؤكل. العلماء اختلفوا في هذا الشيء، ولذلك حتلاقي مثلا العلة عند العلماء مثلا الأحناف هيقول لنا إيه فيها، إن هي عبارة عن اتحاد الجنس فيما يكال وما يوزن، يعني اللي بيتوزن أي حاجة تتوزن واتحد جنسها يجري فيها الربا، يتوزن إيه الذهب، يتوزن الفضة، يتوزن كل المعادن، ما ينفعش حاجة تتباع بحاجة تانية لأنه يجري فيها الربا، فتح الباب جدا فيها. طيب بقية الأشياء الأطعمة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مكيلة بتكال، يبقى كل حاجة تكال يجري فيها الربا، هذا عند الأحناف. طب عند الشافعية لا لا كده شوية احنا كده هنتعقد الناس فيها، لا ضيق شوي. الربا جرى في هذه الأشياء، الذهب والفضة لكونها نقدين، ذهب وفضة، ذهب لكونه ذهب، الفضة لكونها فضة، لأن الله جعل الاثنين دول أثمان البيعات وقيم المتلفات، ما فيش حاجة تانية غيرها. طيب باقي هذه الأشياء التي كونها مطعومة، لكونه ما كان مطعوما يكال أو يوزن يبقى يجري فيه الربا، فضيق شوية ولكن مفتوح عن غيره لكونه مطعومة، اللي هيقيم الظاهر الصلاة، طب احنا نصلي بعد الصلاة.